باب لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر قال حدثني عمر هو ابن محمد عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب.
نعم، هذا الترجمة بيان عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ذكر في حديث ابن عمر قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه أن يتأخر، تأخر ولم يأتي في الموعد حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتأخر جبريل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل. لما خرج النبي لقيه الأول في البيت ما دخل البيت، فلما خرج لقيه فشكى إليه ما وجد فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. سبق أن المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة ملائكة. أما الحفظة والكتبة فلا يفارقون الإنسان. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة الحفظة والخير هم الذين لا يدخلون. وهذا الحديث اختصره المؤلف، فقد رواه الحديث أصحاب السنن عن أبي هريرة بأثم من هذا، فهو مطول ذكره الحافظ هنا في الشرح بأطول من هذا. الحديث أبي هريرة في السنن ولفظه قال أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون معك أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر في تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصل كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان تطعان، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسهما أو تجعل قسطا توطع. إذن هذا الحديث في مفصل في أن جبريل منعه، قال منعني أن على الباب تماثيل وفي البيت قرابه فيه ستر وفي البيت كلب، قال فمر برأس التمثال الذي على باب البيت فيقطع فيصير هيئة الشجرة، إذا قطع الرأس يحلم دخلت الملائكة، ومر بالستر فليقطع فليجعل مسارة أبو سنتين زالت الصورة، أو أن الصورة بكت لخسارته امتهانة، ومر بالكلب فليخرج فدخل جبريل. صورة ذوات الأرواح على الصحيح المقصود صورة ذوات الأرواح. شوف قوله وعد جبريل
قوله وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. زادت عائشة رضي الله عنها في ساعة يأتي فيها أخرجه مسلم. قوله فراث عليه بالمثلثة أي أبطأ، وفي حديث عائشة فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قوله حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعدا ولا رسله، وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة وفيه أنه أصبح واجما بالجيم أي منقبضا
من هذا. وفي يده عصا وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله، يعني الأمر هناك عذر، ما يخلف الله وعده ولا رسله، وجبريل من رسل.
قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد أي من إبطائه، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. في هذا الحديث اختصار وحديث عائشة رضي الله عنها تم. ففي ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقالت يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت وايم الله ما دريت. ثم أمر فأخرج، فجاء جبريل فقال وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك. وفي حديث ميمونة فظل يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب. وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان تم سياقا منه، ولفظه أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطان، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسهما أو تجعل بسطا توطا. وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت امتهنة أو غير امتهنة لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلم تنع. وقال القرطبي ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قيل إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رقما في الثوب.
زيد بن خالد قال إلا رقما في ثوب. نعم.
وظاهر حديث عائشة المنع، ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة. قلت وهو جمع حسن، لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى منه، والله تعالى أعلم.
حديث هذا الذي ذكر في السنة أنه قال مرض البيت، قال مرض رأس التمثال الذي على البيت فليقطع، أمر السكر فليقطع، أمر الكلب فليخرج. هذا سبق الجمع الحديث لا رقم في ثوب، وأنا ذكرنا له ثلاث وجوه، إما أن يحمل على رقم في ثوب أنه صورة غير ذات الأرواح، أو أنها صورة ذات الأرواح لكن قطع الرأس، أو أن هذا قبل النهي.
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة.
نعم. هذا حديث النمرقة. النمرقة وسادة فيها تصاوير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقف على الباب، هذا يدل على أن تصاوير ذوات الأرواح، ولهذا وقف على الباب. أما الحديث السابق فإنه دخل وصلى لأن تصاوير غير ذوات الأرواح، دخل فهو قال لم يطيع عنه. وفيه أن عائشة قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فيه أنه يتاب إلى المخلوق فيما هو من حقوقه، ومعنى التوبة إلى المخلوق الاعتذار منه، طلب المسامحة. فإذا أخطأت على شخص يا أخي أتوب إلى الله، أتوب إليك من حقك، من سامحني، يتوب إلى الله من فعل المعاصي معصية الله، ويتوب إلى المخلوق من هو الاعتذار منه في تقصير في حقه. فإذا قال أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ وفيه شدة عذاب المصورين وأنهم يعذبون، وقال أحيوا ما خلقتم، هذا الأمر التعجيز تعجيبا لهم، وفي الحديث الآخر من صور كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنعبد، فهذا التكليف التعجيز. وفي أن البيت الذي في الصورة لا تدخله الملائكة، وهذا هو الشاهد الترجمة. ذكر الحافظ عن الرافعي أن في دخول البيت الذي في الصورة وجهان، الوجه الأول الأكثرين أنه مكروه، والوجه الثاني أنه محرم. قال الأكثر أنه يكره، وقيل أنه حرم. قال الرافعي أنه الأكثر يكره، وقال أبو محمد يحرم، والصواب أنه تحريم. الأصل في النهي التحريم. قال فلو كان في الصورة في ممر الدار لا داخل الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول. نعم، لا هذا مثل ما ذكرنا أنه بعض الناس يجعل خط الحلق ما يكفي، لابد من إزالة الرأس كامل، طمس الرأس أو قطعه. إذا كان صورة مجسمة يقطع الرأس ويربع، وإذا كانت الصورة في ورق أو في ستر تطلس الصورة كامل، الرأس تزال، ما يكفي يوضح، لابد من إزالتها. ولأن الوجه سمى صورة واحدة، نفس الوجه سمى صورة، الصورة تطلق على الجسم كامل وتطلق على الوجه. نعم. لا هذا ما يمنع، هذا يمنع دخول الملائكة الكلب والصورة والجرس، دخول الملائكة في كلب والصورة والجرس هي تمنع دخول الملائكة. أنكر دين النصيحة، نصح هذا من الإحسان إليهم، من البر بهم نصيحتهم باللين والرفق، يا فلان إذا كان فلان يا أبا فلان أو يا أم فلان، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا فيه نهي، هذا فيه ضرر، وهكذا نصح الدين. ولا لا تيأس، كرنصح زورهم وكرنصح كل ما زورتها نصح. نعم لا عين فقط، لا عين واحدة ما تكفي، لكن الرأس إذا كان الوجه كامل، إذا الوجه يطرس يزعل. نعم صور يعني وجوهها، صور على الصورة يعني وجوهها، وفي أدلة كانت على الصورة الوجه يسمى صورة، الوجه يسمى صورة، قال الإمام أحمد وكذلك في اللغة، الصورة تطلق على الوجه. والآن هو عارف فلان صور صورة، إيه صور الوجه؟ ها؟ لا والله هات الصورة كاملة والوجه كامل، لو صور أصبع وصبع يد ما يقفيه الله.
باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
نعم، فيه أن هذا الحديث أن التصوير ومعه من الكبائر، لأن اللعنة يكون اللعنة كبيرة، فيه أن التصوير كبيرة والوشم كبيرة، الواشمة مرتكبة كبيرة، والمستوشمة مرتكبة كبيرة، وآكل الربا مرتكبة كبيرة، وموكله مرتكبة كبيرة، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون لعنة كبيرة. وفيه فقول لعن الله المصور، هذا فيه بيان أن الصورة من الكبائر، من كبائر الذنوب، التصوير من كبائر الذنوب. وقلنا يستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه، هذا مستثنى، مثل الصورة التي في الأوراق النقدية في الدراهم لا خلاف فيها، ما يسقط الإنسان يرمي الدراهم في الشارع، وكذلك الصورة في بطاقة الأحوال، والصورة في جواز السفر، والصورة في الشهادة العلمية، والصورة في صور المجرمين، هذه مستثنات. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان أن يصور. لكن كثير من الناس صاروا يتساهلون، تجد بعض الناس يقول صور للذكرى، الذكرى قوم نوح ما عبدوا الإسلام إلا لما صوروا للذكرى، صوروهم يتذكرون عبادتهم فطلع عليهم الأمد فعبدوه، صوروا تمثيلهم ثم عكبوا على قبورهم ثم طلع عليهم الأمد فعبدوه. تجد بعض الناس يصور نفسه وأولاده ويجعلها في برواز يجعلها أمامه، هذا محرم منكر، يجب الإتلاف الصور إلا ما دعت الضرورة إليه. أو صور في الفيديو، وصور جماعة يخرجون في رحلة صوروا في الفيديو وما أشبه ذلك، فهذا كله ممنوع، لا يجوز إلا ما دعت الضرورة إليه. وقال بعض الناس إن الصور الفوتوغرافية، قلت لكم إنه في خلاف قديم في التصوير الصور التي لها ظل التي ليس لها ظل، هناك خلاف قديم من بعض السلف أنه ما لا يحرم إلا صور التي لها ظل مجسم، أما غير مجسم لا. ثم زال خلاف واتفق العلماء على البني. ثم حدث في هذا العصر الصورة الفوتوغرافية، فقيل قال بعض العلماء المعاصرين إنها ليست صورة، وإنها حبس للظل، حبس للظل وليست صورة، ولأن الصورة إنما الصورة تكون الذي يصور الإنسان بيده وينقشها بالنقش، أما هذه فليست صورة، والإنسان ليس له جهد، وإنما يضغط زر ثم تخرج الصورة، هكذا قالوا. ولكن الواقع أنها صورة، تسمى صورة الآن، والمصور يأتي بخط مكبر أمام المحل المصور فلان بن فلان، وهو ما يصور بيده، يصور بالآلة. ومما يدل أيضا على دخولها في العموم حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرك إلا سويته. قال العلماء إن هذه الصورة النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط تعم، وهذه من القواعد عند الأصوليين، من القواعد عند الأصوليين أن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تعم. من لا تدع صورة، صورة هذه نكرة سبقها النهي، فتشمل صورة لها ظل أو ليس لها ظل، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، مجسمة أو غير مجسمة، عام. قال سئل شيخنا الشيخ عبد المنذر رحمه الله، وقيل له أن بعض الناس يقول أن الصورة الفوتوغرافية ليست صورة، فقال هذه مكابرة، قال هذا مكابرة، مكابرة للواقع. نعم.
باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم. شيخنا رحمه الله رسالة جميلة في التصوير، ينبغي قراءتها، مفيدة، يعني جمع فيها يعني ما الأدلة وتكلم عليها، في رسالة جيدة، رسالة صغيرة في التصوير، في حكم التصوير. هذا الحديث فيه شدة عذاب المصور، وأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا فيه طول تعليله، فيه طول تعليله وإظهار عجزه، ولهذا قال: من صور الصورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا هو شهد الترجمة، ترجمة: باب من صور الصورة كلف أن يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا يدل على طول تعليله وإظهار عجزه، وفيه دليل على جواز تصوير ما لا روح فيه، لقوله في الحديث: كلف أن ينفخ فيها الروح، والذي ليس لها روح لا يكلف بشيء، فدل على جوازها. الحديث يدل على جواز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والسيارة والطائرة والنهر وغير ذلك. وقال بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أيضا يحرم تصوير الشجر إذا كان له ثمر أو كان له نمو، قال فيه نمو. والصواب الجواز، قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. عباس يرى أن الشجر وما لا روح فيه جائز، ما له الصواب. الممنوع صور ذوات الأرواح من الآدميين أو الحيوانات أو الطيور أو الحشرات أو الحيتان أو السباع، كل هذه ما هي عليها. وأما ما لا روح فيه فلا بأس بتصويره. نعم. ذكر الحافظ رحمه الله يعني استشكل كون المصور يكلف أن ينفخ فيه الروح، معناه أنه يستمر عذابه، عذابه مستمر، فيكون عذابه أشد من عذاب القاتل عبده. فكيف ذلك؟ شوف قوله كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح.
قوله كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، في رواية سعيد بن أبي الحسن: فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، واستعمال حتى هنا نظير استعمالها في قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. قال الكرماني: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق وليس كذلك. وإنما القصد طول تأديبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله وقوله ليس بنافخ لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. وقد تقدم في باب عذاب المصورين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقال للمصورين احيوا ما خلقتم أنه أمر تعجيز. وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيى بما لم يمكنه نفخ الروح، فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا ثم يتخلص. والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد، وهذا في حق العاصي بذلك، وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه. واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة. وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع،
ذكر نقل القرآن النووي أنه قد استثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذ لعب البنات لما ورد من الرصة في ذلك، أن ما ورد في الرصة فيه هذا يستثنى، يعني مثل لعب البنات على القول باستثنائها. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عائشة على لعب، هل اللعب الآن موجودة الآن مستثنات، وهل هي مثل اللعب التي تلعب عائشة؟ والجواب أن اللعب لعب الأطفال التي كانت يجعلونها صور هذه موجودة إلى عهد قريب الآن، كان الأطفال يأتون بخرة وعظام عظم وعود ثم يلبسون ثياب، يلبسون ثياب بيض يقول هذا رجل، يأتون بعود آخر وعظم يلبسون ثياب ملون يقول هذا امرأة، يلبسون ثياب صغير يقول هذا طفل، هذه اللعب التي تلعب عائشة. وبعضهم يجعلها من كذلك، يجعل فيها شيء من القطن يجعل، لكن الصور الآن موجودة الآن صور فاتنة متحركة تضحك وتبكي وتأتي وتتحرك، صور ديك يتكلم وخيل كذا يتحرك، هذه يعني فيها فتنة وليست الصور التي تلعب بها البنات، فلا ينبغي اقتناؤها، لا ينبغي اقتناء هذه الصور الفاتنة. نعم على هذا القول
بجوازنا مستثنى. واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة،
ومثل كذلك الصورة الممتحنة على قول الجمهور هذه توطى وكما دخل الملائكة لأن وردت الرصة بها، ومثل ما دعت الضرورة إليه، مثل الضرورة مثل الصورة التي يضطر الإنسان إليها مثل أوراق النقدية في كل بيت وفي كل ثوب، هذا ضرورة. الله تعالى قال فصل لكم ما حرم عليكم إلا بطوهم إليه، يعني مثل صورة بطاقة الأحوال وجواز السفر كلها ضرورة.
نعم
بس الرأس موجود يعني والله قد تكون هذه أخف يعني لا شك أنها أخف. طيب
باب الارتداف على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه.
نعم هذه الترجمة باب الارتداف على الدابة. الارتداف يعني إركاب راكب الدابة خلفه غيره، هذا إركاب راكب الدابة خلفه غيره، الذي يركب الدابة يركب غيره خلفه، هذا هو الارتداف. سبب الارتداف يكون شخص يركب الدابة ويأذن لشخص آخر يركب خلفه، هذا الارتداف. الارتداف إركاب راكب الدابة خلفه غيره. الحافظ يقول استشكلت إدخال هذه الترجمة في كتاب اللباس، ما مناسبة هذه الترجمة اللباس؟ وقال ظهر لي أن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط، فينكشف ثوبه وينكشف بعض عورته، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف، إذ الأصل عدمه، فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. هكذا يعني إن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط، وإذا سقط انكشفت عورته، ويوجب بأن الأصل عدم السقوط، وإذا سقط فعليه أن يبادر بالستر التحفظ. ذكر حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف، والإكاف في حزام، فقال إكاف إكاف ويقال أكاف، إكاف على وزن الحزام وأكاف على وزن الغراب، كاف الهمزة وضمها، ويقال وكاف، إكاف وأكاف ووكاف في الواو، وهما يوضع على ظهر الحمار، ما يوضع على ظهر الحمار سمى وهي البردعة، يقال البردعة والبردعة، في أن البردعة عربية لا عامية فقط، هي بالدال مهملة وبالدال معجمة، بردعة، قال بردعة وقال بردعة، قال إكاف، ركب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضعه الراكب فوق الحمار يقيه بردعة يضعه فوق ظهر الحمار ثم يركب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه على الحمار وإرجافة على خلاف ما عليه أهل الكبر من الأنفة في ركوب الحمار، ومن الأنفة من الإرجافة، أهل الكبر يأنف الواحد أن يركب الحمار، ما يركب الحمار في الزمان الأول قبل توجد السيارات، يركب على خيل أو يركب على بغل أو بردون، أما الحمار ما يركب عليه، ما يركب عليه إلا الفقراء والضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار من تواضعه ثم عرضه، كذلك أهل الكبر وركب ما يأنف الواحد يركب معه غيره، يركب واحدة فقط لا يرتد الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا الكبر والتواضع، ركب الحمار وأردف خلفه غيره، وفي جواز الإرجاف على الدابة إذا كان تطيق ذلك. نعم.
باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد وخالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
نعم. هذا الحديث فيه جواز ركوب الثلاثة على الدابة إذا كانت تطيق لذلك، في جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، ويحمل ما ورد من الزجر على ما إذا كانت غير مطيقة. بهذا يجمع بين مختلف الحديث، في حديث تنهى عن ركوب الثلاثة على الدابة، وهذا الحديث فيها النبي أركب ثلاثة، أركب واحدا أمامه وآخر خلفه وهو الثالث، هذا محمول على ما إذا كانت مطيقة. ساق المؤلف رحمه الله حديث فيها النهي فيها ضعف، يعني شوف كلام الشارح قوله باب الثلاثة على الدابة
كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده، والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة، وسنده ضعيف. وأخرج الطبري عن أبي سعيد الرفع لا يركب الدابة فوق اثنين، وفي سنده لين. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زازان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث. ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه، ومن طريق الشعبي قوله مثله، ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة، وسنده ضعيف. وأخرج الطبري عن علي رضي الله عنه قال إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم، وعكسه ما أخرجه الطبري أيضا بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير. وأخرج الطبري وابن أبي شيبة أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال ما أبالي أن أكون عشرة على دابة إذا طاقت حمل ذلك. وبهذا جمع بين مختلف الحديث في ذلك، فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلا، وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة. قال النووي: مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة. وحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مطلقا وهو فاسد. قلت: لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ولا بالمنع مع الطاقة، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد.
نعم، هذا هو الصواب، أنها إذا كانت تطيق فلا يجوز ركبها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وإذا كانت لا تطيق فلا يجوز أن يركبها إلا ما تطيق، وهذا هو الذي يجمع فيه بين النصوص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟
نعم، هذا ترجمة لحمل صاحب الدابة غيره بين يديه، بين يديه يعني أمامه، لأنه لا بأس بأن يحمل صاحب الدابة شخصا أمامه إذا كانت مطيقة لذلك. ثم ذكر الأثر وقال بعضهم: صاحب الدار أحق بصدر الدابة، يعني يكون هو الأمام إلا أن يأذن، فيكون صاحب الدابة هو الذي يكون أمام، فإلا إذا أذن له قد تقدم خليك أمامي، لا بأس، وإلا هو الحق بالصدارة، لأنه إذا كان أمامه هو الذي ينظر من الأمام، وهو الذي ينظر الدابة، هو الذي يسوقها، بخلاف المؤخر الذي له الصدارة ويشاهد من أمامه، إلا إذا أذن. ذكر قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وقد حمل قثم بين يديه يعني أمامه، هو الفضل خلفه أو بالعكس، يعني فكان ثلاثة على الدابة. ففي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الدابة وأركب معه الأطفال، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تواضع لهم وآنسهم. يقول ابن عباس: فأيهم شر أو أيهم خير؟ هذا كلام عكرمة. قال ابن عباس: قال فأيهم شر أو أيهم خير؟ كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة. يقول أيهم شر الثلاثة؟ يعني يرد به يقول: ما في شر. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الدابة وحمل قثم أمامه أو الفضل خلفه أو بالعكس، أيهم شر؟ ما في شر، كلهم خير. يرد به على من ذكر له شر الثلاثة. نعم. وقال ذكر ابن العربي أن تعليق على قول صاحب الدابة حق بصدر الدابة، قال: إنما كان رجل حق بصدر الدابة لأنه شرف، والشرف حق للمالك، أو لأنه صرفه في المشي حيث شاء على أي وجه، أراد من إسراء أو بطء، هو الذي صرفه، فيكون هو الأمام، هو حق لأنه شرف، ولأنه صرفه في المشي على أي وجه أراد، من إسراء أو بطء أو طول أو قصر، بخلاف غير المالك، فلهذا كان صاحب الدابة حق وصل الدابة. نعم، هذا من باب أولى، معلوم أنه لا يستطع عليه صاحب السيارة، لا يكون من جسد الدابة، لا يستطع عليه الإنسان إلا إذا أذن له وأعطاه مفاتيح السيارة. نعم.
باب إرداف الرجل خلف الرجل. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
هذه الترجمة لإرداف الرجل خلف الرجل. والشاهد الترجمة أن قول معاذ بين أنا ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، ففيه إرداف الرجل خلف الرجل، وأنه لا بأس بأن يردف الرجل خلف الرجل، فإن معاذ كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أذن لمعاذ بأن يكون ردفا له، وفي تواضع أيضا حيث ركب الحمار. وفي الشاهد الترجمة إرداف الرجل خلف الرجل، وأنه لا بأس بإرداف الرجل خلف الرجل. وفيه فضل معاذ رضي الله عنه وحسن إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني أجيبك مرة بعد مرة، تلبية أجيبك مرة بعد مرة لبيك، يقول لبيك الله يا يعني أجيبك يا الله مرة بعد مرة، أجيب نداءك مرة بعد مرة، وسعديك على يعني تعاونه بالسعادة. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، رسول الله على حد فرده والتقدير لبيك يا رسول الله. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. إنما يعني هكذا يعني ناداه ثم سكت ثم ناداه ثم سكت ثم سكت ليتهيأ ثم للاستعداد يتهيأ تشوق لهذا الأمر الذي سيلقيه عليه، بخلاف ما إذا أعطاه من أول وهلة قد لا يقع بوقع. لكن قال لبيك يا معاذ ثم قال لبيك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ثم سار ساعة ثم مضت الساعة جزء من الزمن، ليس مضت الساعة جزء حتى يتهيأ لأداء. فنداء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ مرة بعد مرة وبينهما شيء من الزمن للتشفيق والاستعداد ليستعد لما يلقى حتى يعيه. ثم أيضا لم يعطه المطلوب هكذا، بل أتى به بصيغة الاستفهام، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ هل تدري؟ صيغة الاستفهام، وهل استفهام للتشويق من قوله تعالى هل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا استفهام للتشويق. استفهام له معاني، يأتي النفي، يأتي الاستبعاد، يأتي التوبيخ، يأتي للتقرير، يأتي للتشويق، هذا للتشويق. هل تدري ما حق الله على عباده؟ ففيه تكرار النداء حتى ينتبه المدعو ويستعد لما يقال له، ولا سيما إذا كان أمر مهما، لأن هذا أمر مهم عظيم، الأمر في بيان الأمر الذي خلق له العباد أمر عظيم. ولذلك ناداه ثلاث مرات بين كل مرة، ثم أتى بصيغة الاستفهام، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب. ويقال الله ورسوله أعلم إذا كان في مسألة شرعية، يعني الله رسول في حياته لكان له وجه، لكن الأولى أن يقال الله أعلم بعد وفاته. فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، يعني يا رسول الله، كذلك أيضا للتشويق. ثم قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال معاذ الله ورسوله قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة، أعظمها بيان حق الله على عباده، بيان حق الله على عباده وهو عبادته، وهو عبادة الله وعدم الإشراك به، هذا حق الله. بيان حق الله على عباده وهو عبادة الله وعدم الإشراك به. ثانيا بيان حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك وهو ألا يعذبهم. ثالثا إخراج المسألة في صورة السؤال للاهتمام به، من الفوائد في إخراج السؤال المسألة في صورة السؤال للاهتمام به. ومن الفوائد تكرار السؤال للاستعداد له لبيان أهميته. ومن الفوائد ما ترجم له بعده جواز الإرداف، إرداف الرجل خلف الرجل. والفرق بين الحقين حق الله وحق العباد أن حق الله حق إيجاب وإلزام، حق الله حق إيجاب وإلزام، وأما حق العباد هو حق تفضل وإكرام. فرق بين الحقين، حق الله على عباده حق إلزام وإيجاب، يعني لازم العباد أن يعبدوا الله، وأما حق الله حق تفضل وإكرام، هو الذي حقه على سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر ناظم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم واسع. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. نعم.
باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت المرأة، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون سائبون عابدون لربنا حامدون.
نعم. هذه توجة الإرداف المرأة خلف الرجل لا محرم، إذا كان محرما لها فلا بأس أن يحرم أن يردفها، كانت زوجته أو أخته لا بأس أن يردف الرجل محرم. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها أردفها أخو عبد الرحمن ابن أبي بكر لما أردت العمرة مكة وفي مكة، ففي حديث من فوائد جواز إرداف المرأة خلف الرجل إذا كان محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وبعض نسائه رديفه، فالنبي أردف بعض نسائه، دل على جواز إرداف المرأة خلف الرجل إذا كان محرما، وهذا هو الشاهد الترجمة. وكذلك إذا كان غير محرم إذا احتاجت إلى ذلك، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف أسماء بنت أبي بكر لما جاءت من أرض الزبير وعلى رأسها النوى وهي بعيدة، مرت من عنده كما جاء في حديث البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخ اخ واستحيت وذكرت غيرة الزبير فلم تركب، ولا يعتبر إرداف خلوة لأن الركوع معهم يمشون جميعا، إذا اضطرت إلى ذلك هذه الضرورة أن تكون منقطعة تصل لها إعياء. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ثم صرع وعثرت الدابة، سقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت زوجته وكانت صفية، وقوله فقلت المرأة فنزلت، ظاهرا الذي قال هذا أنس، فقال رسول الله إنها أمكم فشددت الرحل وركب رسول الله، هذا ظاهرا أنس، لكن جاء في الحديث الآخر في البخاري أنها سقطت صفية وأن عثرت الدابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عليك المرأة، جاء أبو طلحة، وأن أبو طلحة عم أنس هو الذي جاء، وقال يا رسول هل أصابك بأبي أنت وهل أصابكم شيء، قال لا عليك المرأة، فأخذ ثوبا وجعله أمام وجهه وقصد قصدها، جعل ثوب أمامه حتى لا يراه، ثم حتى وصل إليه ووضع عليه الثوب، فقامت فشد عليه مرة، ثم ذكر الحافظ هذا. هذا الحديث فيه إجماع بينها، شوف كلام الحافظ وقد تقدم في آخر الجهاد، قوله إن إذ عثرت الدابة، قوله أقبلنا مع رسول الله،
قوله أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت المرأة، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحل. كذا في هذه الرواية، وظاهرها أن الذي قال ذلك وفعله هو أنس، وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، وفيه أن الذي فعل ذلك أبو طلحة، وأن الذي قال المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه أنه أقبل هو وأبو طلحة.
هذا الحديث سابقا في الجهاد أطول من هذا. نعم.
ولفظه أنه أقبل هو أبو طلحة ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته، فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة.
وهذا في عن النبي البشر، وعن يسوف رسول البشر أليس إلها يعبد لا يستحق العبادة، عثر وسقط وسقط زوجته، ويصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والأثار والهموم وغيرها، ليعلم الناس أن الأنبياء ليسوا آلهة يعبدون، ولكنهم عباد عبيد لله مكرمون بصر واصل بين الله وبين الخلق في تبليغ الرسالة. نعم.
وأن أبا طلحة أحسبه قال اقتحم على بعيره فقال يا نبي الله هل أصابك من شيء، قال لا ولكن عليك المرأة، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها.
وهذا من ورع رضي الله عنه، شد وضع ثوب على وجهه ثم قصد قصدها فتوضع الثوب عليها، وهم الصحابة أفضل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا حسن، إذا حصل مثل هذا ينبغي الإنسان مهما كان من يكون أورع من الصحابة، إذا كان أبو طلحة فعل هذا فالإنسان يحسن على نفسه، ولو كان الوقت ما هو وقت فتنة، لكن لا بد يقع في النفس، يكون الإنسان يضع أمام وجه شيء، إذا حصل شيء احتاج إلى أنه ينقذ مرأة من غريق من غرق أو حريق أو حادث، يعني يحاول أنه يضع أمام شيئا، وإلا لو اضطر إلى ذلك وأخذ بيده الضرورة حرف اضطر إلى ذلك. نعم.
فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا الحديث. وفي أخرى عن يحيى بن أبي إسحاق أيضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فساقه نحوه. فيستفاد من هاتين الطريقتين تسمية المرأة وأن الذي تولى شد الرحل وغير ذلك مما ذكره أبو طلحة لا أنس. والاختلاف فيها على يحيى بن أبي إسحاق رواية عن راويه عن أنس. فقال شعبة عنهما في هذا الباب وقال عبد الوارث بشر بن الفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه في الجهاد وهو المعتمد، فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحد، ولا سيما أن أنسا كان إذ ذاك يصغر عن تعاطي ذلك الأمر، وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا طلحة على شيء من ذلك، والله أعلم، فقد يرتفع الإشكال بهذا. وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها.
هذا من الفوائد، أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها للضرورة، وكذلك يخلصها من حريق أو غرق أو غير ذلك، وله أن يمسها مع غض البصر، وإذا فعل كما فعل أبو طلحة ألقى على وجهه ثوبا حسن إذا أمكن، وإذا لا ممكن فلا يلزم، لابد تخليصها، التخليص أولى، تخليصها من هلكة أو من غريق أو حريق قد بالضرورة، ومس المرأة في هذه الحال مستثنى للضرورة، إذا اضطر إلى مسها مسها كما يضطر الطبيب للعلاج إذا لم يجد امرأة يضطر لمسها وعلاجها للضرورة، الضرورات لها تقدر بقدرها لا حكم، إذا اضطر إلى مس المرأة وينقذها من غريق أو حريق أو حادث فله ذلك، وإذا استطاع أن يضع كما فعل أبو طلحة وضع ثوبا على وجهه حتى قصدها فهو حسن. نعم. يقال إذا اضطرت إلى هذا يضع عليها ثوب حتى يأتي وليها أو يتصل بوليها، وإذا اضطر إلى أخذها يأخذها ويكون معها آخر حتى لا يخلو بها نصفها أو غيره. نعم بالضرورة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد طافعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم، هذه الترجمة باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، ذكر الحافظ وجه دخولها في الترجمة أنها من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمل من انكشاف العورة، يستلقي وضع رجله على الأخرى يعني من انكشاف العورة، لا هذا إذا لم يكن عليه سروال، لأن الغالب أن في الأول كان الناس ما عندهم سراويل، ولهذا قال إجابة الأول لكلكم ثوبان ما كان واحد يجد منهم شيء، قال ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ، فلهذا لا يفعل هذا إلا إذا أمن انكشاف العورة لا تنكشف، فهذا وجد خلال الترجمة أن الذي يفعل ذلك يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى لا يأمن من انكشاف العورة، ولأن ذلك يستدعي النوم، فإن أمن من انكشاف العورة فرح. جاء في حديث جابر عند مسلم مرفوعة: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، فما الجمع بينهما؟ هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى ووضع إحدى رجليه في المسجد، وحديث جابر عند مسلم نهي: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الجمع بينه وبين هذا الحديث أن حديث الباب محمول على ما إذا أمن انكشاف انكشاف العورة، إذا أمن انكشاف العورة بأن تكون العورة مستورة بالسراويل فلا بأس يستلقي ويضع رجليه على الأخرى، وحديث جابر عند مسلم محمول على ما إذا لم يمكن انكشاف العورة بأن يكون الإزار أو القميص غير كاف للستر وليس عليه سروال، إذا كان ثوبه عليه ثوب واحد وليس عليه سروال ولا يمكن انكشاف العورة هذا ممنوع، كما فيها لا يستلقي أن أحدكم ثم يضع حتى الجنة الأخرى. وهذا الحديث فيها النبي استلقى ووضع حتى الجنة الأخرى محمول على أنه عليه الصلاة والسلام عليه السروال، وعلى أن العورة يؤمن يعني يأمن من انكشافها. وهذا قد يعني تدعو الحاجة إليه، قد يكون إنسان في المسجد وحده ليس عنده أحد، معلوم أنه ما يفعل هذا إذا كان عنده أحد، إذا كان عنده أحد ما فعل، لكن يكون في وقت يريد أن يستريح وليس عنده أحد واحتاج إلى أن يستلقي على ظهره ويضع حتى الجنة الأخرى في مكان خالي وليس عنده أحد، فلا حرج، لأنه قد يكون مكان خالي لكن لا يدخل المسجد أحد، إذا لم يكن عليه سروال لا يأمن انكشاف العورة، وإذا كان عليه سروال فلا حرج، يحتاط من باب الاحتياط. ولو لو كان أحد ما عندك أحد، لكن قد يأتي أحد لم تعلم به، فإذا كانت العورة مضبوطة مأمون من انكشافها فلا بأس، وإذا لم يكن عليه سروال فلا يفعل، خشية انكشاف العورة ورؤية أحد من الناس. وذكر الحفظ أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك.
نعم.
هنا قول الشارح وزاد وذكر في حديث عباد بن تميم.
وذكر في حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد، وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث، وأن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان، وكانوا لم يثبت عنده النهي عن ذلك، وهو في مخرجه مسلم حيث جابر رضي الله عنه رفعه: لا يستلقي أن أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، أو ثبت لكنه رآه منسوخا.
والصواب أنه ليس منسوخ، الصواب أنه ثابت لكنه محمول على ما إذا لم يأمن انكشاف العورة، الصواب أنه ليس منسوخ لكنه محمول على ما إذا لم يأمن انكشاف العورة. نعم نعم نعم، هذا في مشروع، نعم سنبدأ عليها، يشرع للإنسان إذا قدم البلد أن يقول بهذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي لفظ آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. إذا دنا من البلد يشرع له أن يقول هذا الذكر: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم، هذا في الرجوع، آيبون من الإيابة هو الرجوع. قل فلما دنا أورأ المدينة قال: آيبون عابدون حامدون.